ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى،
لبعده قال: باب أحكام المفطرين في رمضان. باب أحكام المفطرين في رمضان. قال: ويباح الفطر في رمضان بأربعة أقسام. أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صاما أجزأهما. فيقول الفطر في رمضان مباح لأربعة أقسام. ذكر القسم الأول المريض الذي يتضرر به، يعني المريض الذي يتضرر بالصيام. معنى التضرر بالصيام أن الصيام يسبب زيادة ألم أو تأخير شفاء، فحينئذ يباح له الفطر. والمسافر الذي له القصر، المسافر الذي يباح له قصر الصلاة يباح له الفطر في رمضان. قال: فالفطر لهما أفضل. ومرت بنا هذه المسألة من قبل، مسألة المفاضلة بين صيام للمسافر او الفطر للمسافر. فذكرنا ان مذهب احمد ان الفطر للمسافر افضل مطلقا، ان الفطر للمسافر افضل مطلقا، وان الجمهور على ان صوم للمسافر افضل مطلقا، وان الترجيح هذا هو التفصيل الذي نقلناه عن السوكاني وغيره، انه اذا كان يعني زاهدا في الرخصة او معرضا عنها فيكون الفطر له افضل، وكذلك اذا شق عليه الصيام في السفر فيكون الفطر له افضل الى غير ذلك. لكن على كل حال يعني جميع الفقهاء على انه اذا كان مسافرا فانه مسافرا سفرا يشرع له في قصر الصلاة، يشرع له كذلك الفطر في رمضان، يباح له الفطر في رمضان. وجمع القرآن، قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. فاذا الفقهاء متفقون على إباحة الصيام للمسافر وإباحة الفطر له، وكذلك للمريض أنه يباح له أن يفطر ويباح له أن يصوم. لكن اختلاف في مسألة المفاضلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، والحديث في الصحيحين. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأفطر، فبلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة. رواه مسلم. لكن طبعا هذا الحديث يعني سياقه يوضح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة لا ينطبق على كل مسافر صام في السفر، ولكن هذا السفر كان سفر جهاد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن يتقووا على لقاء العدو، يعني امرهم بالفطر في هذا في هذه يعني السفر او في هذا الموضع. يعني ابتدا الطريق يعني صائما ثم افطر صلى الله عليه وسلم لما اقترب من الوصول الى مكه، وقال: انكم مصبحوا عدوكم والصوم والفطر اقوى لكم. فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الفطر وامرهم به، وبلغه ان الناس صاموا فقال: اولئك العصاة. لك لو قال انهم عصوا امرا خاصا يعني بهم، امرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا في هذا يعني في هذا الشهر. بالذات او في هذا الوقت بالذات امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، كان صومهم معصية من هذا الباب. لكن لو ان انسانا سافر ويعني في غير هذه الظروف وقام في رمضان فلا حرج عليه، وذلك ان الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الصائم ومنهم المفطر. هذا في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. طيب، ومما يتعلق بمسألة السفر مسائل، منها يعني أن الإنسان إذا عزم على السفر وهو في بلده، إذا عزم على السفر وهو في بلده ولم يشرع في السفر بعد، يعني هو في بلده سواء أنه سيسافر من هذا اليوم، هل يشرع له الفطر وهو في بلده إذا كان قد نوى أن يسافر في أثناء هذا اليوم؟ الجواب أنه نعم يشرع له أن يفطر في بلده ما دام قد نوى أن يسافر في أثناء هذا اليوم، وهذا هو القول الصحيح المأثور عن الصحابة رضي الله عنه. فمما جاء في هذا حديث يعني أثر عن أبي بكر الغفاري رضي الله عنه، جاء عن عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بكر الغفاري رضي الله عنه في سفينة من الفطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غداءه ثم قال: اقترب. فقلت: ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أحمد والدارمي والبيهقي. وكذلك جاء عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. رواه الترمذي. وهذان الأثران أو الحديثان صححهما الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة له، أفرد رسالة ذكر فيها أثرا أخرى عن جماعة من السلف تؤيد هذا المعنى، أنه يعني إذا تهيأ للسفر وعزم يعني عزما أكيدا على السفر في أثناء يوم من أيام رمضان فيحل له ليفطر ولو قبل أن يبتدئ السفر. طيب، قال: تكلمنا في الدرس الماضي عن مسائل تتعلق بالمريض، وكذا يعني خلاصتها ان المرض يعني نوعان: مرض يرجى شفاؤه ومرض لا يرجى شفاؤه. فاذا كان المريض مرضا يرجى شفاؤه فعليه القضاء، عليه ان يفطر ويقضي اياما مكان الايام التي افطر لعددها، قوله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدته من ايام اخر، فعليه عده من ايام اخر ان يقضي اياما بعدد الايام التي افطر. واما اذا كان مرضه مرضا لا يرجى شفاؤه من الامراض المزمنه التي لا يرجى شفاؤها، ففي هذه الحاله عليه ان يطعم فكان كل يوم مسكينا. الاطعام هو نصف صاع من طعام، حوالي كيلو ونصف ارز او برز او تمر او اي نوع من الطعام عن كل يوم افطر، عن كل يوم كيلو ونصف من الطعام يعطيه لمسكين، او يصنع طعاما يعني مطبوخا ويطعم المساكين، يصنع طعاما ويدعو مساكين بعدد الايام التي افطرها ويطعمهم من هذا الطعام. قال الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما. القسم الثاني ممن يباح له الفطر في رمضان الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وهذا بإجماع العلماء، ودل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أو كان يصيبنا ذلك تريد الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، حديث في الصحيحين. قال وإن صامتا لم يجزئهما، الحائض والنفساء إذا صامتا لم يجزئهما الصيام، وهذا أيضا بإجماع العلماء. إذا الحائض والنفساء يعني يحرم عليهما الصيام، لا يجوز لهما الصيام، وإذا صامتا لم يجزئهما هذا الصيام عن رمضان. وذكرنا أيضا في الدرس الماضي بعض المسائل، كما المرأة مثلا إذا رأت الدم قبل غروب الشمس بلحظة فهذا اليوم عليها أن تقضيه، إذا نزل دم الحيض ورأته قبل غروب الشمس بلحظة فعليها قضاء هذا اليوم. ولكن إذا أحست بانتقال الدم ولم يخرج إلا بعد الغروب، لم تره إلا بعد الغروب، فهذا اليوم يعني يعتبر من أيام صيامها وليس عليها تقضيه. طيب إذا طهرت المرأة الحائض من حيضها قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصيام وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لا يجب هذا حتى لو طلع عليها الفجر ولم تغتسل من الحيض بعد، لا يجب عليها أن تغتسل بعد الفجر وتصوم هذا اليوم وصومها الصحيح ولا قضاء عليها في هذا اليوم. والنفساء مثل الحائض في جميع هذه الأحكام. قال الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. هذا المذهب الذي ذكره هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله، أن الحامل والمرضع يعني تنقسمان إلى ثلاثة أقسام، حامل والمرضع كل واحدة منهما تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن تكون خائفة على نفسها فقط، وإما أن تكون قسم الثاني أن تكون خائفة على الولد فقط، قسم الثالث خائفة على نفسها وولدها. فيقول إذا كان الخوف على النفس أفطرتا وقضتا، كذلك أيضا إذا خفت على النفس أفطرت وقضت، يعني وليس عليها فدية، تفطر في رمضان وتقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرت. طيب إذا كانت الحامل والمرضع خائفتين على الولد أفطرك وقضك وأطعمك عن كل يوم مسكينا، تفطر في رمضان وتقضي أياما بعدد التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مسكينا، عليها القضاء مع الإطعام. فإذا كان الخوف على النفس والولد، إذا كان الخوف على النفس والولد فعليها القضاء فقط وليس عليها إطعام. إذا الخلاصة أنها إذا كانت تخاف على النفس فقط أو على النفس مع الولد فعليها القضاء فقط، لكن إذا كان الخوف على الولد فقط وليس هناك ضرر على نفسها وهي تستطيع الصيام، ليس عليها ضرر في الصيام ولكن تخشى أن تضر بالولد، ففي هذه الحالة إذا كانت لا تخاف على النفس وإنما تخاف على الولد فقط فعليها القضاء والإطعام. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وجوب القضاء فقط على الحامل والمرضع، عليهما القضاء فقط، عليهما القضاء فقط وليس عليهما قطعة سواء خافت على النفس او على الولد. وعند الامام مالك رحمه الله في تفصيل يعني بين الحبلى والمرضى, عندهم يعني تفصيلا في الحبلى والمرضى متى يجب عليهما للقضاء فقط ومتى يجب عليهما الدفعان فقط, متى يجب عليهما القضاء فقط ومتى يجب عليهما القضاء والدفعان. ومما من المجاهد يعني المأثورة في هذا الباب قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. فمذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن الحبلى والمرضع عليهما الفدية فقط, عليهما إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتاه فقط وليس عليهما قضاء. فروى مالك في موطئه أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال تفطر وتطعم ما كان كل يوم مسكونا. وكذلك صح عن ابن عمر أيضا أنه كانت له أم ولد حبلى فكان يأمرها أن تفطر في رمضان ويطعم عنها عن كل يوم مسكونا ولا يأمرها بالقضاء. وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, طبعا ابن عباس كانت قراءته وعلى الذين يطوقونه, قراءة ابن عباس وعلى الذين يطوقونه يعني يتجسمون صومه بمشقة, وعلى الذين يطوقونه يعني يشق عليهم صيامه, فدية طعام مسكين. فابن عباس رضي الله عنه كان يفسر الآية على قراءته ويقول كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا, والحبلى والمرضى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود وكذلك رواه ابن جرير والبيهقي. الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء قال إسناده على شرط الشيخين. فهذه أقوال العلماء في هذا الأمر. طيب قال الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. العاجز عن الصيام لكبر السن يطعم عنه عن كل يوم مسكين نصف ساعة من الطعام أو يفطع طعام ويدعى له مساكين بعدد الأيام. وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه كما مر بنا من قبل. قالوا على سائر من أفطر القضاء لا غير إلا من أفطر بجماع في الفرض فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فإن لم يجد سقطت عنه. فيقول على سائر من أفطر القضاء لا غير, من أفطر يوم من أيام رمضان فعليه القضاء لا غير إذا يعني أفطر عامدا, يعني إذا أفطر عامدا بأكل أو شرب ونحوه فعليه القضاء لا غير. وأما المعذور فمرت بنا أحكام المعذور طبعا إذا كان بمرض أو سفر عليه القضاء, إذا كان يعني مر بنا إذا كان مثلا طلبا لا يرجى شفاؤه أو كبيرا أو كذا فعليه إطعام, مر بنا الأحكام يعني من قبل. ولكن هنا يعني يريد ان يتحدث عن من افطر عامدا بغير عذر. فقال على سائر من افطر القضاء ياغف عليه ان يقضي يوما مكان الذي افطره ويتوب الى الله تعالى ويستغفره. الا من افطر بجماع في الفرض، هو ان الانسان تعمد الفطرة بالجماع، لان المفطرات كما سياتي من الطعام والشراب وتعمد الاستقاء وكذا، فهذه المفطرات يكفي فيها القضاء طبعا مع الاستغفار والتوبة. لكن لو افطر بجماع في الفرض قال فانه يقضي يوما مكان الذي افطره ويعتق رقبة عليه كفارة مغلظة وهي عتق رقبته. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا، فان لم يجد سقطت عنه. ودل على هذا الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، المكتل هذا مكيال يسع 15 صاعا، المكتل او العرق مكيال يتسع 15 صاعا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، فقال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفطر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين الحجارة التي تحدد المدينة في حجارة ضخمة سوداء كبيرة، لابة شرقية ولابة غربية من جهة الشرق ومن جهة الغرب تحد المدينة، يقول فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني ومن أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. متفق عليه. ففي الحديث أن هذا الرجل أفقر عامدا في رمضان وكان فطره بجماع، أنه وقع على امرأته وهو صائم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة. فسأله يعني هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. وهنا يعني ذهب الجمهور إلى أن هذه الكفارة مرتبة بهذا الترتيب، اعتق رقبة أولا، فإذا لم يجد عليه فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فعليه أو إن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا. لكن ذهب الإمام مالك رحمه الله وهي رواية عن الإمام أحمد إلى أن هذه الكفارات ليست على الترتيب وإنما هي على التخيير، وذلك لأن رواية مالك في موطئه وإسنادها صحيح، يعني بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، وإسنادها صحيح. قال حتى هذه الرواية المشهورة يعني كان فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشدد عليه أنه سأله هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا. قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يشدد عليه في قوله انه لا يستطيع الصيام او كذا. له الأسئلة مرتبة، ولكن يعني قالوا إن هذا مجرد يعني ترتيب الأسئلة لا يفيد أن الكفارات يعني يجب ترتيبها بهذا الترتيب، يعني لم تترتب الأمة وإنما مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل تستطيع كذا أو كذا أو كذا. الرواية الأخرى يعني فيها عطف أو فلعل يكون فيها توسع أنه يمكن أن يكون مخيرا في واحدة من هذه الأمور الثلاث. طيب هنا ذهب هنا مسألة يعني مهمة، وهي أن مذهب الشافعية والحنابلة أن هذه الكفارة المغلظة إنما هي في حق من أفطر عامدا في رمضان بدماء، فهو الذي عليه هذه الكفارة المغلظة بالإضافة إلى القضاء عليه هذه الكفارة المغلظة التي هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. وذهب الأحناف والمالكية إلى أن هذه الكفارة المغلظة هي في كل من أفطر عامدا في رمضان بغض النظر عن كونه أفطر بجماع أو بأكل أو شرب. ويعني سبب الخلاف هو أن الشافعية والحنابلة فهموا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره يعني بهذه الكفارة لكونه جامع في رمضان، وأما الأحناف والمالكية فاعتبروا أن العلة في أمره بالكفارة هي أنه أفطر عامدا في رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذا لأنه أفطر عامدا في رمضان، ليس بخصوص أنه جامع في رمضان، ولكن يعني لعموم أنه أفطر عامدا في رمضان فأمره بهذه الكفارة. لكن ما عليه الشافعية والحنابلة أصح يعني أن الكفارة يعني لا تجب إلا على من جامع عامدا في نهار رمضان. طيب قال فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. يعني لو حصل أن الجماع تكرر أكثر من مرة في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الجماع الأول، يعني جامع وقبل أن يكفر عن الجماع الأول. إن الكفارة طبعا يمكن أن يكون مقطوعا سريعا إذا كان مثلا عتق رقبة، قد يتصور أن الإنسان مثلا جامع وبعد في رمضان وجاءت كفارة رقبة وأعتقها، اشترى عبدا وأعتقه، بعدين حصل جماع ثاني في نفس اليوم. فهذه مسألة أخرى، لكن الآن المسألة عن إنسان يعني جامع أكثر من مرة ولم يكفر بعد الجماع الأول وجامع مرة ثانية في نفس اليوم، فالحكم في هذه الحالة أنه عليه كفارة واحدة، وقال ولا خلاف فيه بين أهل العلم. فبالفعل هذا مذهب الأئمة الأربعة ولا يعرف فيه خلاف، أنه إذا تكرر الجماع ولم يكفر بعد الجماع الأول فعليه كفارة واحدة ما دام في يوم واحد. طيب إذا جامع في يومين ولم يكن كفر بعد الجماع الأول، يعني جامع في يوم ولم يكفر وبعدين جامع امرأته في يوم ثاني من أيام رمضان وهو لم يكفر عن الأول، فهل تكفيه كفارة واحدة أو عليه كفارتان؟ فهذه المسألة وقع فيها خلاف، فقيل عليه كفارة واحدة وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن عليه كفارة واحدة ما لم يكسر عن الجماع الاول وحصل منه الجماع الثاني حتى لو كان في يوم اخر فعليه كفاره واحده. ومذهب الائمه الثلاثه مالك والشافعي واحمد انه اذا جمع في يومين فعليه كفارتان وهذه يعني الروايه المشهوره عن احمد انه عليه كفارتان اذا جمع في يومين. وذلك يعني على اعتبار ان كل يوم هو عباده منفرده له حكم، كل يوم يعني افسد صومه بجماع فعليه كفاره لهذا على اعتبار ان كل يوم يعني عباده منفرده. فهذه يعني اشهر الروايتين عن احمد وهي قول مالك والشافعي، الروايه الثانيه عن احمد وهي قول ابي حنيفه انه تكفي كفاره واحده. طيب قال وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، يعني لو أن إنسانا جامع ثم كفر ثم جامع في نفس اليوم يقول فعليه كفارة ثانية. وهذا هو المشهور في مذهب أحمد. والرواية الثانية عن أحمد وهي مذهب الأئمة الثلاثة أنه يعني لا كفارة ثانية عليه على أساس أنه يوم واحد، وما دام قد كفر مرة خلاص وأفسد صوم هذا اليوم ودفع كفارة عن إفساد صوم هذا اليوم، فلو واصل إفساده ليس عليه كفارة أخرى. هذه الآن يعني عندنا يعني عدة مسائل أرجو أن أكون اقترحت يعني عندنا مسألة عن إنسان يعني جامع ثم لم يكفر حتى جامع ثانية في نفس اليوم، هذا عليه كفارة واحدة. هذه مسألة أخرى أن إنسان جامع ولم يكفر ثم جامع مرة ثانية في يوم آخر، بعدين مسألة أخرى أن إنسانا جامع وكفر ثم جامع ثانية في نفس اليوم، فذكرنا يعني حكم كل مسألة. قال وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. قال كل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، وهذا مبني على يعني أن هناك من يجب عليه الإمساك في رمضان. طبعا الذين يجب عليهم الإمساك في رمضان أنواع، منهم مثلا الذي بلغه الخبر في أثناء الخبر رؤية خلال رمضان في أثناء اليوم، جاءه الخبر بأن هلال رمضان رؤي فيجب عليه الإمساك ذلك الوقت المتبقي، سجل الخبر مثلا وقت صلاة العصر أن هذا اليوم من رمضان وأن الهلال رؤي ولم يكن بلغه أنه رؤي كان فتح اليوم مفطرا فيجب عليه أن يمسك ما بقي من اليوم. وكذلك الكافر إذا أسلم يجب عليه الإمساك، إذا أسلم في أثناء اليوم يجب عليه أن يمسك إلى الغروب. الصبي إذا بلغ في أثناء النهار يجب عليه أن يمسك إلى غروب الشمس. المجنون إذا أفاق في أثناء النهار يجب عليه الإمساك إلى الغروب. فهذه حالات يعني متفق فيها على وجوب الإمساك، وهذه الحالات فيها خلاف هل يجب عليه الإمساك أم لا، هي مسألة المريض إذا قدم إذا شفي في أثناء اليوم، والمسافر إذا قدم إلى بلده في أثناء اليوم، والحائض إذا عاود في أثناء اليوم. وهذه المسائل الثلاثة الأخيرة ذكرنا في الدرس الماضي انه لا يجب الامساك فيها. فيقول كل من لزمه الامساك في رمضان فجامع فعليه كفاره، يعني الذي يجب عليه الامساك في رمضان اذا جامع في اثناء المده التي يجب عليه ان يمسك فيها فعليه كفاره. يعني مثلا لو ان كافرا اسلم مثلا يعني في رمضان مثلا قبل الشمس مثلا بساعتين، فيجب عليه ان يمسك هاتان الساعتين، فلو حصل في هذا الوقت زنا فعليه كفر. طيب هنا بعض المسائل تتعلق بمسألة يعني المدانة في نهاية رمضان، منها مسألة الكفارة هل تجب على الرجل وعلى المرأة، يعني هل تجب كفارة على الرجل وكفارة أخرى على المرأة، أو أنه تكفي كفارة واحدة على الرجل. فهذه المسألة وقع فيها الخلاف، فمن الفقهاء من قال يجب على الرجل كفارة وعلى المرأة كفارة أخرى، ومنهم من قال تجب الكفارة على الرجل فقط. وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله، من أحمد أنه سئل هل على المرأة كفارة، فقال ما سمعنا أن على امرأة كفارة، قال ما سمعنا أن على امرأة كفارة، فتكفي يعني الكفارة على الرجل فقط. طيب المسألة التي معنا هي مسألة من لزمه الإمساك في جزء من رمضان وجامع في هذا الجزء، فالمشهور في المذهب أن عليه كفارة كما ذكرنا، ولكن هناك قول آخر في المذهب أنه في هذه الحالة إذا أمسك، إذا وجب عليه الإمساك وجامع في هذا الوقت، أنه لا كفارة عليه، أنه لا كفارة عليه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، قال إذا جمع في وقت يجب عليه فيه الإمساك ولم يكن صائما من أول اليوم فإنه في هذه الحالة يعني لا كفارة عليه. وهنا مسألة عن حكم من جامع جاهلا أو ناسيا. يتصور الجهل بتحريم الجماع في رمضان، خاصة إذا كان كافرا يعني أسلم حديثا ونحو ذلك، أو في الأماكن التي يكثر فيها الجهل. فجعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يجب القضاء على من جامع جاهلا أو ناسيا، لا يجب القضاء ولا تجب الكفارة كذلك على من جامع جاهلا أو ناسيا، يعني لا القضاء ولا الكفارة، صوم صحيح ولا قضاء عليه، لا يقضي هذا اليوم ولا يكفر عنه إذا كان هذا الجماع بسبب الجهل، أنه يجهل أن الجماع من المفطرات، أو كان ناسيا. هذا مذهب شيخ الإسلام رحمه الله وهو الصحيح. طيب طبعا في الحديث يعني في مسألة يعني ذكرنا مسألة ترتيب الكفارة، انها عتق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين او الان 60 مسكينا، خلاف يعني انها على الترتيب او على التخيير. لكن هنا في نهاية كلامه قال فان لم يجد سقطت عنه، فلو ان انسانا عجز عن هذه الامور الثلاثة، لا يجد يعني لا يعتق رقبة او لا يجد رقبة يعتقها، ولا يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين، ولا يجد ما يطعم 60 مسكينا، سقطت عنه الكفارة. وهذا يدل على نفس الحديث ان هذا الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفر به، قال يعني على افقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه هذا الطعام وقال يعني اطعمه اهله. فاذا هو لم يطع المساكين ولا صام ولا اعتق رقبة، عند عجز يجيب عن هذه الامور جميعا، و يعني اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا واسقط عنه الكفارة. طيب قال ومن اخر القضاء لعذر حتى ادركه رمضان اخر فليس عليه غير القضاء. ومن اخر القضاء لعذر حتى ادركه رمضان اخر فليس عليه غير القضاء. لو انا انسان اقرا قراء رمضان لعذر حتى ادركه رمضان اخر ليس عليه الا القضاء اذا كان لعذر، يعني تاخير القضاء لعذر، يعني انسان افطر في رمضان بسبب المرض ثم استمر به المرض الى رمضان الذي بعده، فهنا دخل عليه رمضان الذي بعده وهو لم يقضي الايام التي عليه من رمضان الاول، لكن سبب التاخير والعذر انه عذر المرض والمرض استمر به. او مثلا يتصور هذا ايضا في مثلا المرضى امراه افطرت مثلا في رمضان بسبب حمل او رضاع ثم لم تقضي حتى دخل عليها رمضان الذي بعده، كان العذر مستمر بها، المرأة مثلا كانت حبلى وبعد وضع الحمل صارت مرضعة لغاية لما دخل عليها رمضان الذي بعده وهي لم تقضي رمضان الأول. فإذا كان تأخير القضاء، يعني دخل رمضان الجديد وعليه قضاء من رمضان السابق وأخره بسبب العذر، ليس عليه غير القضاء، متى من دعا عذره يقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرها. قال وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. إذا فرط الإنسان يعني كان عليه قضاء أيام رمضان مثلا بعذر مرض بعد شفي بعد رمضان شفي وتكاسل في القضاء، كان عليه مثلا يقضي خمسة أيام من رمضان السابق أفطر على عذر مرض أو سفر وزال عذره وتراخى في القضاء حتى دخل عليه رمضان الذي بعده، فهنا عليه في هذه الحالة أن يقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرها ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة الذي ذكرناه، مذهب الأئمة الأربعة وهو مأثور عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، يعني قالوا كل من نقل قوله في هذه المسألة من الصحابة، قالوا من أخر القضاء لغير عذر حتى دخل عليه رمضان الذي بعده فعليه أن يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين. طيب هنا مسألة وهي لو أن إنسانا أخر القضاء لغير عذر حتى أتى عليه أكثر من رمضان، يعني إنسان مثلا عليه أن يقضي أياما، عليه مثلا لو فرض مثلا خمسة أيام أفطرها بعذر مرض أو سفر من سنوات ثم لم يقضي هذه الأيام حتى مرت عليه مثلا ثلاث سنوات وهو لم يقضي هذه الأيام، فهل تتكرر الكفارة بتكرر السنوات التي أخرها؟ كل ما يدخل عليها رمضان يكون عليه كفارة أخرى. فالصحيح الذي عليه الجمهور أن عليه كفارة واحدة، أن عليه كفارة واحدة، هذا قول الجمهور العلماء، يعني مهما يعني تعاقبت عليه السنون لا تكفيه كفارة واحدة، كونه يعني لكونه أخر القضاء بغير عذر حتى دخل عليه رمضان الذي بعده فعليه الكفارة، فإذا أخره حتى جاء عليه أكثر من رمضان آخر فليس عليه سوى كفارة واحدة بالإضافة إلى قضاء الأيام التي أفطرها. طيب قال وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. إن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، يعني إنسان كان عليه قضاء أيام من رمضان ولم يستطع أن يقضيها لعذر، إنسان مثلا مريض وأفطر أياما في رمضان بسبب عذر المرض واستمر به العذر حتى توفي، استمر به العذر مثلا عذر المرض استمر به حتى توفي، أو كان مثلا مسافرا وعليه ايام رمضان بسبب السفر، واستمر به عذر السفر حتى توفي. ففي هذه الحالة كان قال لا شيء عليه، اذا كان قد ترك القضاء وكان تأخيره في القضاء لعذر وتركه واستمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه، وذلك لأنه حق لله سبحانه وتعالى ومات قبل أن يتمكن من فعله فيسقط عنه إلى غير بدل، مثل مثلا الإنسان العاجز عن الحج أو غير مستطيع للحج أو كذا، إلا استمر إلى أن مات وهو غير مستطيع للحج خلاص سقط عنه. قال وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين إلا أن يكون الصوم مندورا فإنه يصام عنه. قال وكذلك كل نذر طاعة. طيب هنا يقول لو أن إنسانا كان عليه قضاء وأخره لغير عذر، فالحكم في هذه الحالة أنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، يطعم عنه لكل يوم مسكين، فأولياؤه يطعمون عنه عن كل يوم مسكين. ومما جاء في هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. هذا الحديث رواه ابن ماجه، وقال الترمذي الصحيح عن ابن عمر موقوف، وكذلك ايضا صحح البيهقي وقفه على ابن عمر رضي الله عنه. اذا كلام ابن عمر انه من مات عليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين، صح ذلك عن ابن عمر من قوله ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء نحو هذا عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، ولكن الأسانيد يعني هي عائشة وابن عباس رضي الله عنهما فيها ضعف، يعني أمر بالإطعام عمن مات وعليه صيام من رمضان. طيب هنا ذكر المؤلف أنه يعني لا يصوم عنه الولي إلا إذا كان الصوم مندورا، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يعني يمكن أن يصوم الولي حتى لو كان الصوم ليس مندورا، يعني لو كان صوم رمضان ومات الإنسان عليه الصوم أيام من رمضان، يعني الخلاصة أن القول الراجح والصحيح أنه يخير أولياؤه في هذه الحالة بين أن يطعموا عنه وبين أن يصوموا عنه، يخيرون بين أن يطعموا عنه وبين أن يصوموا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والولي هو الوارث أو القريب، الولي هو الوارث أو القريب، فورثته وأقاربه يصومون عنه، ولا يضر أن تصوم امرأة عن الرجل أو الرجل عن المرأة، لا حرج في هذا، وكذلك لا يضر أن توزع الأيام على عدد من أوليائه فيصومون عنه. قال البخاري قال الحسن البصري رحمه الله إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، يعني لو أن إنسانا يعني مات عليه شهر رمضان لم يقضه فيصوم عنه أوليائه، فيمكن أن يصوم عنه 30 وليا من أوليائه، كل واحد يصوم عنه يوما فيجزئ هذا. فإذا الخلاصة أنه يعني من مات وعليه صيام أيام من رمضان لم يقضيها وفرق يعني في القضاء كان يمكنه أن يقضيها ولكنه تراخى ولم يقضيها ومات، فأولياؤه يخيروا بين القضاء بين أن يصوموا عنه وبين أن يطعموا عنه عن كل يوم مسكينا. واذا كان اذا لم يكن له ولي او كان له ولي لا يريد الصيام فيطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكين لعدد الايام التي تمكن من قضائها ولم يقضيها. وكذلك الصوم المنذور فهذا على الاولياء ان يوفوا بنذره وان يصوموا عنه اياما بعدد الايام التي نذر ان يصوم عنه، وان السنة نذر ان يصوم يوما ومات قبل ان يصومه فعلى اوليائه ان يصوموا هذا اليوم عنه. قال وكذلك كل نذر طاعة، يعني اذا كان قد نذر ان يحج او نذر ان يتصدق ونحو هذا وتوفي قبل ان يفعل هذا الشيء الذي نذره فأولياؤه عليهم ان يوفوا بنذره ويعني ان يحجوا عنه او يصوموا عنه. ودليل على هذا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأخبيه عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر ونتوقف هنا إن شاء الله. هل في سؤال يتعلق بموضوع الأخر؟
نعم شيخ، في كان أحيانا يكون مثلا الإنسان لا يقضي مثلا ولكن عنده عذر، ثم يجد له عذر في مثلا شهر شعبان، هو كان ينوي ان يقضي في شهر شعبان وجد له عذر في شهر شعبان، فهل هذا يعتبر معذور وعليه القضاء فقط ام عليه الاطعام ايضا؟
هذا عليه القضاء والكفاره ما دام يعني كان عنده مده لم يكن معذورا فيها وكان بامكانه ان يقضي فعليه القضاء والكفاره، وليس اثما يعني من جهه الاثم بس عليه الاسم ده مؤخره الى وقت يعني يمكن فيه القضاء وبعدين حصل له عذر او كده فهو لسه اثما، ولكن عليه الكفاره لكونه يعني كان عنده وقت يعني يكفي للصيام وتراخص.
والسؤال الثاني كان في احنا اخذنا في باب الصلاه انه في باب الصلاه انه المسافر اذا يعني سافر في مكان يعني أمس كثير من المذاهب أنه إذا كان أكثر من أربعة أيام فعليه إتمام الصلاة.
نعم.
هل هذا الحكم أيضا عند هؤلاء الناس ينطبق على الصيام بمعنى؟
نعم. على مذهب الجمهور يعني أنهم حددوا للسفر مسافة ومدة. فالسفر يعني الذي يبيح القصر، السفر الذي يبيح القصر هو الذي يبيح السفر. فمتى ما كان يباح له القصر وبيح له السفر، فالسفر الذي بيح القصر عند الجمهور حددوه ب 80 كيلو مترا من جهة المسافة اللي هي مسيرة يوم يعني، وكانت مسيرة يوم هي تعادل يعني الآن 80 كيلو مترا، وكذلك أن يكون ألا يكون عازما على الإقامة أكثر من أربعة أيام. او يعني يقولون 21 صلاة اربعة ايام كاملة يعني خمس صلوات في اربعة ايام وصلاة اخرى زيادة يعني 21 صلاة، فاذا كان عازما على ان يقوم اكثر من هذه المدة فلا يشفع له القصر ولا الفطر. لكن اذا كان سفره يعني اذا كان يعني دخل بلدا وهو عازم على أن يغادرها قبل أربعة أيام فيشفع له الفطر والقصر. لكن طبعا كما ذكرنا الرأي الآخر من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جماعة من السلف أنه لا تحديد في مسافة السفر ولا في زمنه، وأن كل ما يسمى في العرف سفرا فهو سفر.
وفي أخ يسأل عن حالة أنه إذا كان يسكن في مكان وعمل في مكان آخر ويكون مسافة السفر، وهو يعني المسافة تكون فوق أو هي مسافة سفر، هو يسأل عن هذا هذه الحالة
من جهة قصر الصلاة له أن يقصر الصلاة أو يعني بل يعني الأولى به أن يقصر الصلاة حتى ولو كان يعني يسافر كل يوم عمل ويرجع يعني عليه أن يقصر الصلاة ويحافظ على قصر الصلاة إذا كان في هذا السفر. وأما بالنسبة للفطر فيباح له الفطر ولكن يعني ما دام على الشيء يعني يكرر ومستمر معهم كل يوم يكون يعني صومه أفضل في هذه الحالة. ولكن من جهة الإباحة فيباح له الفطر حتى لو كان يتكرر. كذلك حتى السائق مثلا الذي يعني يسافر يعني أو ينقل بضائع من بلد لبلد أو كذا يباح له الفطر في رمضان. كذلك الذي يعمل في بلد أخرى يباح له الفطر وإن كان يعني الأولى بهذا ما دام العذر يعني مستمرا معه باستمرار أنه يفوت يعني إنه حتى يعني إذا أفطر فيقضي في أيام يكون فيها مسافرا أيضا ما دام يعني السفر مستمر به فالأولى يعني أن يفوت في رمضان لكن يجوز له أن يفوت.
نعم في سؤالي يعني في الموضوع شوية سأل يقول السائل ومن الأمارات هل من الأفضل أن يصلي الإنسان التراويح حتى يختم مع الإمام الوتر أم يصلي الوتر متأخرا مثلا في الليل إذا كان يصلي ما هو الأفضل يعني؟
طبعا الأفضل أن يصلي مع الإمام حتى يوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة حتى ينصرف يعني حتى يختم صلاته. وكان الإمام أحمد رحمه الله يعني يبالغ في هذا ويرى أنه حتى ينصرف يعني حتى يخرج من المسجد كان يظل الإمام أحمد رحمه الله يصلي مع الإمام حتى يوتر وكان يرقبه فلا يخرج حتى يخرج الإمام من المسجد زيادة سرعة لكن حتى يعني ينال أجر قيام ليلة. فالإنسان إذا قام مع الإمام حتى ينصرف الإمام يعني بمعنى حتى يقضي ينتهي من الوتر بغض النظر عن كم خرج من المسجد أو لها يكتب له قيام ليلة يعني كأنه قام الليلة كاملة إلى الفجر يعني كأنه قام هذه الليلة كاملة إلى الفجر. ولكن إذا كان الإنسان يعني يريد أن يعني قد يكون السائل مثلا راغبا في أن يصلي يعني ثلاثة أخرى أو يتطوع تطوعا آخر في آخر الليل أو كذا ففي هذه الحالة أن يخير بين يعني أن يوتر مع الإمام ثم إذا استيقظ من الليل صلى ركعتين فركعتين فركعتين حسب ما يسر له ولا يعيد الوتر مرة أخرى لأنه لا يتران في ليلة كما قال صلى الله عليه وسلم. ويمكن أيضا أن يوتر مع الإمام ثم إذا سلم الإمام لا يسلم ويقوم هو يأتي بركعة يعني حتى لا يفوته يعني فضل القيام مع الإمام حتى ينصرف يصلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام ويجب يسلم من الوتر لا يسلم هو مع الإمام ويقوم يأتي بركعة أخرى فيشفع وتره. ثم في هذه الحالة بعد ذلك إذا وصل إلى البيت يصلي ما تيسر له ثم يوتر في آخر الليل. يمكن أن يفعل هذا أو هذا لكن لا يترك الوتر مع الإمام حتى لا يفوته يعني الأجر الموعود به في الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
يقول السائل إذا تصدق شخص يعني على بقدر أن يهب الأجر لوالده مثلا الذي توفي أو أن يهب الأجر إلى مثلا صديق توفي بس
من أهم الأعمال الصالحة يعني يشرع التصدق على المتوفى هذا يعني يؤثر عليه المتصدق ويؤثر عليه المتصدق عنه بإذن الله تعالى. يعني الصدقة من العبادات التي يصل ثوابها إلى الميت
بإذن الله تعالى سواء كان قريبا له أو صديقا له، إذا تصدق عنه فيصل الأجر بإذن الله تعالى.
بالنسبة للسؤال، بالنسبة للوتر، إذا كان الإمام يصلي 20 ركعة، فهل بالنسبة للأخوان الذين يصلون بعد 8 ركعات هل عليهم شيء؟
من جهة عليهم شيء، أنا ليس عليهم إحم ولا شيء، ولكن يعني من جهة الأفضل يعني تحرص على الأجر أنك تصلي مع الإمام حتى يصل، حتى لو صلى 21 ركعة تصلي معه حتى يصل. يعني طبعا الأفضل للإمام أن يصلي 11 ركعة، لكن إذا صلى 21 أو أي عدد صلى فالأفضل للمأموم أن يتابع الإمام وأن يصلي معه حتى ينصرف. طيب نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا وأن يوفقنا في هذا الشهر الكريم لطاعته وأن يعيننا على الصيام والقيام والصالح العظيم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.